أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك، شر علينا خزائن علومك، برحمتك وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في مناقشة الترجيح بالمرجحات غير المنصوصة، والذي ذكر الشيخ الأعظم يرحمه الله أن المشهور بين الأصوليين هو ذلك، بل ادعى إجماع الأصوليين عليه. وقلنا من المناقشات في تضعيف هذا الرأي الذي ادعي الإجماع عليه إباء نصوص الترجيح ذلك، أي أن النصوص الدالة على الترجيح بالشهرة وموافقة الكتاب ومخالفة العامة تأبى أن نرجح بغير هذه المرجحات المنصوصة. لماذا؟ نعم، لأن بعضها كما يقول الماتن كمرفوعة العلامة إلى زرارة، ورد فيها الاحتيار، ولو كان الترجيح بالمرجحات غير المنصوصة لم يرد الاحتيار، وإنما يقول فانظر إلى أحد الخبرين فإن كان هو الأقرب إلى الواقع في نظرك فخذ به. أيضا قلنا إنه توجد روايات على أقسام، منها النصوص الدالة على التخيير والتي ذهب إلى العمل بها الآخند قدس الله نفسه الزكية، فلو كان الترجيح بغير المرجحات المنصوصة ما كانت هذه النصوص تدلل على التخيير، بل يتعدى منها إلى العمل بأحد الخبرين على نحو التعيين. وأيضا هناك روايات تقول أرجوه، أي توقف حتى تلقى صاحبك أو إمامك. ولو كان الأمر بالترجيح بالمرجحات غير المنصوصة ما يقول توقف، ماذا يقول؟ انظر إلى أحد الخبرين فإن كان هو الأقرب إلى الواقع في نظرك فاعمل به، مع أن هذه الروايات الواردة والدال بعضها على الاحتياط وبعضها على التخيير وبعضها على التوقف. من الوضوح بمكان أن جميع الروايات التي نريد أن نعمل بها تخييرا أو نتوقف فيها أو نحتاط، لابد أن يكون أحد الخبرين يشتمل على مزايا دون الخبر الآخر. فكان حري بالإمام عليه السلام أن يقول للراوي: فانظر إلى تلك المزايا التي لم نشر إليها في رواياتنا، ولكنها تقتضي الأقربية في نظرك إلى الواقع، فاعمل بها مرجحا لإحدى الروايتين على الأخرى. فإذا الروايات الدالة على الاحتياط والدالة على التخيير والدالة على التوقف بأجمعها لا تشير لا من قريب ولا من بعيد إلى العمل بالمرجحات غير المنصوصة. نعم، إن قلت: وما تفعل بتلك الوجوه التي أوردها الشيخ الأعظم من الإجماع ومن الاستدلال بالروايات؟ قلنا كالأصدقية والأورعية وما إلى ذلك، واستظهار الترجيح في التعدي من المرجحات المنصوصة إلى غيرها. يقول الماتن: كفانا المؤونة أو المؤنة، بعض من أشار إلى أن هذا أقرب إلى الوجوه الاستحسانية التي لا نعول عليها ولا نركن إليها. وأما ما قاله الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكية من أن روايات التخيير عندما نتأمل فيها هي دالة على أن التخيير لا يكون إلا عند التكافؤ بين الروايتين في جميع المزايا، وإلا إذا اختلفت إحدى الروايتين في مزاياها عن الرواية الأخرى فلا تخير. يقول: هذا القول الذي قاله الشيخ الأعظم مردود. لماذا؟ لأنه يكفينا رد تلميذه عليه. كيف؟ ها، تلميذه يدعي وجود إطلاق لهذه الروايات، وأن هذه الروايات جميع من رواها لم يسأل الإمام، لم يستفصل، لم يسأل يعني، ولم ترد فيها إشارة هذه الروايات لا من بعيد ولا من قريب على التعدي إلى غيرها. إيه؟ بل أن الروايات بعضها كمرفوعة زرارة المتقدمة. ايش قالت المرفوعة؟ التكافؤ، نصت على أن التكافؤ فقط في المرجحات المنصوصة. أما في غيرها يعني كلاهما مشهور، كلاهما رواه ماذا؟ الثقة. كلاهما يعني في المرجحات اللي احنا نريد ان نرجح بها، لم نرى في النص التعدي الى غيرها. ان قلت ان الشيخ الاعظم جاء بدليل ايضا من الادلة على الترجيح بالمرجحات غير المنصوصة، شنو هذا الدليل؟ يقول ذكر بعض الأصوليين، ذكر هذا بلا بدية لزوم الترجيح بأقوى الدليلين. يعني احنا عندما نمعن النظر في الأدلة راح هذه الأدلة تقصرنا، تلجئنا الى الترجيح بأقوى الدليلين. واضح القوة والمتانة لأي دليل؟ الدليل صاحب المزايا راح يتقوى بهذه المزايا، فهذا ايضا دليل. يقول هذا مو دليل. ليش؟ لعل نظر هذا الأصولي في لابدية الأخذ بأقوى الدليلين من حيث المرجحات المنصوصة مو مطلقة، كي نحمل كلام هذا الأصولي على التعدي من المرجحات المنصوصة إلى غيرها. من قال لك؟ من قال إن ظاهر كلام هذا الأصولي هو ما فهمه الشيخ يرحمه الله؟ طيب، بمعنى أن الأدلة تقصرنا على الأخذ بأقوى الدليلين، أي قوة؟ القوة الجائية من المرجحات التي جاء بها الشارع. يعني نشوف أن نرى أن إحدى الروايتين هي الأشهر، إحدى الروايتين هي الموافقة للكتاب فتكون قوية، إحدى الروايتين هي المخالفة للعامة. طيب لماذا لا نحمل على أن إمعان النظر في الأدلة يقصرنا على الأخذ بأقوى الدليلين؟ على هذا المعنى الأقوى بالمزايا حتى غير المنصوصة. يقول هذا أقصى ما نستفيد منه الظن. يمكن، لكن هل هذا الظن حجة أم لا؟ مر علينا أن الظن لا يكون حجة إلا إذا جاء دليل معتبر يثبت لنا حجية ذلك الظن. أما مجرد وجود ظن مستفاد دون أن يستند هذا الظن إلى دليل يجعله معتبرا، فلا نستطيع أن نعول عليه في مقام العمل. يعني يكون من الظنون التي دلت الأدلة على إلغائها وعلى عدم حجيتها. والخلاصة يقول الماتن نهاية المطاف، نهاية المطاف لا نستطيع أن نخرج عن المرجحات المنصوصة إلى غيرها، كما ذهب إلى ذلك الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكية. نعم، طيب، يقول الماتب بقي عندنا أمران في هذا المبحث لابد من التعرض لهما. أي الأمر الأول، عندما نقول نعم نتعدى من المرجحات المنصوصة إلى غيرها، يكون نلتفت أيضا إلى أننا نريد هذا المعنى بالذات، هو ما يوجب أقربية أحد الخبرين إلى الواقع. يعني نشوف هالمرجحات غير المنصوصة فيها اقتضاء لكون إحدى الروايتين هي الأقرب للواقع. مثلا لو رأينا أن إحدى الروايتين منقولة باللفظ، نفس الألفاظ التي حكاها الإمام عليه السلام، والأخرى بالمعنى، واضح لنا الاستظهار إذا كان فيه قوة ومتانة من الرواية المنقولة باللفظ، نفس الألفاظ المحكية عن المعصوم، تكون ماذا موجبة لقرب هذه الرواية إلى الواقع. مثلا إحدى الروايتين كما يقول الماتن ما فيها عنعنة طويلة، عرفنا؟ يعني الرواة كم عددهم؟ ثلاثة أو أربعة، والرواية الأخرى معنعنة. نأخذ بالرواية التي فيها قرب إسناد، عرفنا؟ ليش؟ مر عليكم أنه السند كلما بعد يعني أصبح النقل بالمعنى في رتوش وإضافات عادة يكون من أحد الرواة. يوجب شنو؟ التغيير في معنى الرواية، فالرواية القريبة الإسناد، القريبة الإسناد يعني القريبة الإسناد، تكون راجحة على الرواية البعيدة. ولا نرجح أيضا بأي وجه من الوجوه التي نعم قد يقال إنها تقتضي الأقربية إلى الواقع. من هذه الوجوه مثلا أن تكون إحدى الروايتين موافقة للأصل العملي، رواية مثلا نعم تقول بالحظر المنع والأخرى تدلل على الإباحة،
ومتساويتان. فواضح أن الأصل في الأشياء شنو؟ الإباحة. فتكون الرواية الدالة على الإباحة لكونها تتفق مع الأصل العملي هي الرواية الراجحة، والرواية المكافئة لها من حيث السند والشهرة تكون رواية مرجوحة متروكة لا يعمل بها. ليش؟ لأننا ها هنا رجحنا بموافقة الأصل العملي. هل هذا أيضا مرجح؟ نعم، الموافقة للأصل العملي. يقول كلا، الموافقة للأصل العملي لا تقتضي الترجيح. الموافقة اللي قد يقال إنها تقتضي الرجحان كما قلنا قرب الإسناد الموجود في إحدى الروايتين. إيه
يعني مو عن عنة بعيدة قرب الإسناد يكون؟
أي هذا القريب، يعني اللي ما عنده عن عنة بعيدة. حدثني فلان قال حدثني فلان قال عن فلان قال عن فلان وهكذا، العنعنة ذي البعيدة ذاك لا، ثلاث أربع وسائط واضح أنه يعني ما يصير نقل بالمعنى. العنعنة البعيدة عادة تقتضي تغيير، عرفنا؟
أي ها؟ ما هو الوجه طرح المثال الأخير؟ ليس مثالا على الترجيح بالترجيح بالإباحة للاتفاق
أي يعني يقول هذا مو مرجح، ما يقتضي الترجيح لأنه ما يوجب أقربية إلى الواقع، عرفنا؟ أي المرجح كما قلنا قرب الإسناد، نعم هذا مرجح. أي أو النقل كما قلنا شنه بنفس الألفاظ الموجودة عن المعصوم، أي باللفظ. أي كذلك قد يقال أنه من المرجحات، يقال إنه من المرجحات ما مر علينا فيما تقدم، هذا أشرنا إليه وقد ناقش فيه الماتن بشيء من البيان فيما تقدم، وقلنا حتى ادعي أنه أصل من الأصول العملية، يعني دائما إذا دار الأمر بين مثلا الوجوب والحرمة، احنا هاي الخبرين يقتضي ان نعمل به. قيل انه هناك ما يدلل على اصالة الحظر المنع. كيف؟ يقال ان دفع المفسدة اولى من جلب المصلحة. فإذا كانت إحدى الروايتين، شوفوا هذا عكس ما تقدم اللي أصالة السنة والإباحة في الأشياء، هذا يقول يعني هذا كأنه يعارض ما تقدم. رواية مثلا تقول بالحرمة ورواية تقول بالوجوب، المفروض أن نرجح الرواية الدالة على ليش؟ لأنه دائما عندنا قيل إنه أصل، يعني قاعدة كلية عندنا، دفع المفسدة أولى من جلب المنفعة والمصلحة. الماتن قال عد هذا إثبات، قدم مناقشة فيها شيء من البيان ومناقشة يعني فيها شيء من التطويل بعد، قال الماتن هذا كلام يعني لا يرجع إلى محصلة ولا يرجع ماذا يعني تختلف الأمور. في بعض الأحيان احنا نلحظ شنو بالنسبة إلى المصلحة والمفسدة الأحكام، يعني هناك أحكام أكد عليها الشارع مثلا فيها احتياط، بس هذا مو في كل الأحكام. ولذلك مر عليكم كلام للشهيد الصدر يرحمه الله، كلام دقيق جدا يعني لمن يتأمل فيه بالنسبة لحجية الروايات. لماذا تكون الروايات يعني منجزة ومعذرة، ولماذا أيضا نجري الأصل العملي الدال على البراءة؟ قال الشهيد يرحمه الله هذه النتيجة: الشارع المقدس لما يقول رفع عن أمتي ما لا يعلمون، طبعا البراءة الشرعية احنا نتكلم مو البراءة العقلية، رفع عن أمتي ما لا يعلمون، عنده ملاكات للأحكام الشرعية. من جملة الملاكات والمناطات للأحكام الشرعية ما يقتضي التسهيل على المكلفين، بمعنى أن الشارع يريد للحياة أن تكون سهلة فيها يسر، فقد تكون الموازنة بين المصلحة المتحققة من الحكم، ماذا؟ الحكم الذي فيه إباحة، إباحة ترخيص، الموازنة التي ترجع إلى الحكم الترخيصي والحكم الإلزامي. عندما يتأمل المتأمل في أحكام الشارع يجد أن مصلحة التسهيل للمكلفين أرجح من مصلحة الإلزام. حتى أقرب لكم الوضع، أقرب لكم الوضع، الناس الآن احنا نشوفهم في الخارج يعني دائما إذا تشدد عليهم وتقول لهم لا افعل كذا وافعل كذا، يعني أوامر عسكرية مثل ما نقول، يلتزمون ولا ما يلتزمون؟ عادة يلتزمون، بس لما تأتي بطريقة فيها من المرونة واللباقة وفيها تسهيل على المكلفين. ولذا حتى النبي يقول بعثت بالشريعة السهلة السمحاء، مضمون بعض الأحاديث. هذه السهولة والسماحة التي أيضا أفصحت عنها آية القرآن الكريم، اشتجعل تجعل ما أفاده السيد الشهيد، حتى غيره أيضا أشار إلى هذا المعنى، حتى ممن تقدم على السيد الشهيد أشار إلى هذا المعنى، بس مو بالعبارات القوية معي والسبك العلمي المتقن كما يعني فعل السيد الشهيد رحمه الله. يعني السيد الشهيد صاغ أن المصالح الترخيصية قد تقتضي من لدن المشرع، سواء كان المشرع الإلهي أو المشرع القانوني المدني، تكون مصلحة التسهيل راجحة على مصلحة الإلزام ومقدمة على تلك المصلحة الإلزامية، لأنه التكاليف لا نلحظها أيضا كل تكليف على حدة، احنا نلحظ دائرة التشريع بأجمعها. فلما يكون الإنسان ملتزم بكل الدائرة من حيث المجموع، عند مخالفة مثلا في بعض الأحكام الشرعية لكن يبقى إنسان ملتزم، أو لما نقول له لا فعل كذا واحتاط كذا راح يقول أنا هذا مثل ما نقول أحكامكم الشرعية هذه خلوها لكم، يترك معي لن يلتزم. ولذلك يعني هو طبعا صاغ هذا في يعني إيراد إيراد الحجية للروايات وللعمل أيضا بالأصول العملية التي جاءت من الشارع بالأصل العملي اللي هو أصالة البراءة الشرعية، إن هناك يعني مصالح. كذلك هنا أيضا يقال هذا، إن شاء الله سيأتينا تتمة المطلب، وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.